ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش تصريحات عسكريين إسرائيليين بعدم هزيمة حماس في شمال غزة، هل تمهد لعملية عسكرية؟ نقلت وسائل إعلام غربية عن قائد لواء نحال الإسرائيلي قوله إن إسرائيل لم تهزم حركة حماس تماماً في شمال قطاع غزة وإن عليها القيام بالمزيد هناك. كما نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتدمير الحركة لا يزال بعيد المنال. ووفقاً للمصدر، توقع مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون أن تواصل القوات الإسرائيلية اجتياح شمال غزة على الأقل حتى يتم التوصل إلى نوع من التسوية السياسية لما بعد الحرب. ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كوبرنيكس قوله إنه مع استمرار تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة تستمر حملة الجيش لتدمير معقل حماس في شمال القطاع على حد تعبيره. فما هي دلالات تصريحات عسكريين إسرائيليين بعدم هزيمة حماس في شمال القطاع؟ وهل تمهد هذه التصريحات لعملية عسكرية موسعة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القدس، ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي إلي نيسان. بداية، ما دلالة تصريحات قائد لواء نحال والمتحدث باسم الجيش جوناثان كوبرنيكس بأن إسرائيل لم تهزم حماس في شمال القطاع تماما، وهل يمهد ذلك لعملية عسكرية موسعة شمال القطاع؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
أنا لا أعلم إذا هذا هو المصدر الناطق بلسان جيش الدفاع الذي أعلن بمثل هذا التصريح، ولكن هزيمة حركة حماس هي في الطريق، لأن أكثر من 17 أو 18 من الفرق التي كانت في حوزة حماس تفككت. هناك 4-5 فرق في منطقة رفح، وإذا المحادثات التي تجرى الآن في باريس لم تتكلل بالنجاح، وحتى قبل شهر رمضان المبارك إسرائيل الجيش الدفاع سيتوغل يدخل إلى منطقة رفح، ولذلك هناك المساعي الكبيرة لتفجير أكثر عدد من الأنفاق التي تم العثور عليها. والقضية هي كما قلت قضية رفح، ولذلك كل شخص في إسرائيل إذا كان ضابط أو كان رجل سياسي أو السؤال هو إلى أين ينتمي، إلى أي معسكر حتى في الجيش. ولذلك أنا لا أستطيع أن أوافق مع أن حركة حماس لم تهزم، هي في طريقة الهزام. ورأينا أن حركة حماس اليوم ليس السيطرة على مجريات الأمور في كل ما يتعلق بشمال قطاع غزة، في مركز قطاع غزة، وإنما فقط في منطقة رفح.
الحديث يدور عن عدم إتمام المهمة في شمال القطاع، لكن الآن ينتقل الجيش إلى منطقة أخرى في رفح. كيف يسير التخطيط لهذه العملية برأيك؟
يقال بعد أن انسحبت قوات جيش الدفاع من منطقة الشمال بشكل شبه نهائي، هناك محاولات من قبل أفراد وليس بشكل منظم، بشكل أفراد في حركة حماس الذين يقومون من حين لآخر بإطلاق صواريخ، كما رأينا هذا الأسبوع صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل، ومحاولة لإعادة التنظيم لحركة حماس. ولذلك جيش الدفاع بدأ في القضاء على كل من يرفع رأسه في شمال قطاع غزة والقضاء عليه. ولذلك رأينا أنه العديد من العمليات التي يقوم بها جيش الدفاع للقضاء على كل من يحاول إعادة التنظيم في حركة حماس والقضاء عليه.
ولكن يا أستاذ إيلي، أكثر من مسؤول سواء من الجيش أو الاستخبارات قال إن القضاء على حماس غير ممكن، هل تعتبرون هذه هزيمة؟ وكيف يؤثر على المفاوضات؟
هناك أمران. الأمر الأول هو القدرة العسكرية لحركة حماس التي تقوم إسرائيل في هذا الأوان القضاء على القدرة العسكرية، والأمر الثاني هو فكرة حركة حماس أو رؤية حركة حماس. مثل ما على سبيل المثال الدول الغربية لم تقضي على فكرة داعش بهذا الموضوع، وإنما هي قضت على القوة العسكرية لداعش، هكذا هو بكل ما يتعلق بحركة حماس. القدرة العسكرية لم تكون قائمة مستقبلا، وحركة حماس لم تكون مشاركة بأي نظام الذي سيشكل مستقبلا، ولذلك الرؤية تكون، ولكن القدرة العسكرية التي كانت لحركة حماس هي لم تكن مستقبلا، وحركة حماس كما قلت لم تكن شريكة بأي تنظيم أو بإدارة دفة الأمور في قطاع غزة. هي في نظر إسرائيل خارج كل نطاق وكل محاولة لترتيب الأمور في قطاع غزة لدفة إدارة دفة الأمور مستقبلا، ولذلك الرؤية ربما قائمة لأن هذا من الإخوان المسلمين، ولكن القدرة العسكرية لم تكن مستقبلا.
إلي نيسان المحلل السياسي كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول مستقبل غزة في ظل هذه الأوضاع معنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أسامة شعث. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور أسامة. وبداية، ما تقييم حضرتك للتصريح قادة في الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تهزم حماس تماما في شمال القطاع؟ وسؤال اليوم، هل تمهد هذه التصريحات لعملية موسعة شمال القطاع؟
يعني بداية تحية لك ولكل المستمعين. الاحتلال الإسرائيلي في حالة تخبط، لأن الأهداف المعلنة هي إنهاء وجود حركة حماس والقضاء على قيادة حماس أو قيادة غزة السنوار والمجموعات المسلحة والقيادات العسكرية لحماس والمقاومة الفلسطينية. أضف إلى ذلك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولة الإفراج عن أسراه وجنوده الذين قامت المقاومة الفلسطينية باعتقالهم. كل ذلك فشل في تنفيذه، وبالتالي يحاول أن يوصل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي هو بالأساس أنه لم يهزم حماس بنسبة 100%، هو قضى على بنيتها التحتية ويريد إضعافها بشكل كبير جدا، وهي ربما تكون تهيئة للرأي العام الإسرائيلي بأن حركة حماس ربما تبقى بشكل محدود القدرات بشكل كامل منهك. لكن قادة حركة حماس العسكريين الذين يقومون بالمقاومة ويواجهون الاحتلال الإسرائيلي، وربما الذين قاموا وخططوا في 7 أكتوبر سيتم القضاء عليهم. هذه أيضا الخطة، يعني تتناقض خطة نتنياهو التي أطلقها أول أمس، تتناقض مع تصريحات وحديث الكبار في الجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن شمال غزة، لأن المقاومة ما زالت موجودة، وبالتالي حالة الفشل أو الإخفاق، خلينا نتكلم بشكل أدق، الإخفاق في إنهاء وجود المقاومة وال استمرار بوجود جيوب عسكرية أو مقاومة في بعض المناطق في قطاع غزة، إنما يؤكد على أن الاحتلال لن يستطيع إنهاء الوجود الفلسطيني سواء على المستوى العسكري أو حتى على المستوى الديمغرافي والجغرافي. ولهذا وضع الخطة الجديدة التي يعتقد نتنياهو أن هذه الخطة قابلة للتحقق، بقوله أنه سيستمر في محاولة الحماية، وضع ما يسمى بالحزام الأمني في محيط غزة من داخلها طبعا، وكلما اقتضت الضرورة سيقوم بالهجوم وتنفيذ عمليات سريعة. أيضا هو قام باقتسام غزة ما بين شمالها وجنوبها، وفتح شارع مباشر من شرق غزة إلى في وسط غزة طبعا، من شرقها إلى غربها ناحية البحر. وهذا يعني أنه في مخطط حكومة نتنياهو أنه لن تعود، حتى لو حصل وقف إطلاق النار وتهدئة، لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. النقطة الأخرى أيضا في خطة نتنياهو أنه يريد أن ينشئ قيادة بديلة لحركة حماس أو للفصائل الفلسطينية في غزة، وهي قيادة أو إدارة مدنية، ما يسميها بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، والتي يحاول نتنياهو تسويقها. وهذا يعني استخفاف أولا بعقلية الإنسان الفلسطيني، واستخفاف بالقانون الدولي في فكرة حق تقرير المصير للشعوب. وأيضا هو يعني يعتقد بأن هناك من يستطيع أن يعمل معه في ظل هذه الظروف، أو من هناك في الشعب الفلسطيني لديه الرغبة أن يكون عميلا للاحتلال بشكل مباشر بإنشاء ميليشيا أو قوة أو مؤسسة أو إدارة مدنية بأي كان الاسم. لكن في الآخر وبالمجمل لا يوجد في الشعب الفلسطيني من يستطيع حتى أن يعمل مع الاحتلال بشكل مباشر كخادم للاحتلال أو كإدارة مدنية تحت إمرة الاحتلال. النقطة الثالثة، يريد نتنياهو عزل كل غزة عن الحدود مع مصر تماما بتعزيز وجوده العسكري على محور فلادلفيا، والقضاء على حسب ما يقول القضاء على وجود أي محاولة وجود أنفاق تحت الأرض تصل بين غزة ومصر. وهذا غير صحيح طبعا، لأن نتنياهو يتخبط، وقال قبل أيام العدد من القيادات العسكرية أو الأمنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السنوار وقيادة حماس غادروا من غزة إلى مصر، وهذا طبعا غير صحيح لأنهم نفوا بالأمس عادوا مرة أخرى وقالوا أن السنوار ما زال في غزة. هذا كله يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتخبط في تصريحاته، يتخبط حتى في خططه، ويضع خطط وهمية غير قابلة للتحقق. في حديثه عن تشكيل حكومة في غزة والضفة تحت إمرة نتنياهو بعزل الأجوار وتقطيع أوصال الضفة الغربية وضم أجزاء منها للاحتلال الإسرائيلي، أيضا في غزة نفس الأمر. نحن نتحدث عن خطة لن تجلب لا السلام ولا الأمن لا لنتنياهو ولا للمنطقة إذا ما استمر هذا الأمر يحدث بهذه الشكلة.
إذن في ضوء هذا التخبط، ما مصير هذه العملية العسكرية، ولماذا تصر إسرائيل على المضي قدما فيها والتوجه نحو رفح، وكيف تفسر تمكن إسرائيل من خلق واقع على الأرض، وحضرتك تحدثت عن شارع يقسم غزة وتفاصيل أخرى؟
نتنياهو ماضي في هذه العملية لأسباب شخصية تتعلق بطموحه الشخصي ومستقبله السياسي، وبالتالي هو يخشى على نتنياهو من السقوط، وليس يخشى على إسرائيل، ولا يهم إسرائيل، بدليل أنه حتى الأصوات المنادية بالإفراج عن الجنود، وقف إطلاق النار بشكل مؤقت للإفراج عن جنود الاحتلال الإسرائيلي من قبل المقاومة أو تبادل أسرى، هو بالنسبة إليه لا يهم هذا، لأن لو قام الإفراج عنهم ووقف إطلاق النار سيتم بشكل أو بآخر، سيتم العودة إلى التحقيق مع نتنياهو، وربما تسقط حكومة نتنياهو والدعوة إلى انتخابات مبكرة بسبب الضغط الشعبي الكبير جدا الذي سيكون في فكرة الحساب على نتنياهو، وليس بهدف وقف الحرب على غزة. لأن الناس أو المجتمع الإسرائيلي بشكل عام بشكل أو بآخر هم ضد نتنياهو، لكن مع الحرب، لأن حالة الانتقام والرغبة بالانتقام لدى المجتمع أو الشعب الإسرائيلي الذي يشعر بأن هناك خسائر فادحة في أرواح جنوده، حالة التشريد التي حصلت في المستوطنات التي هربت من جنوب غزة ومن شمالها أيضا، تريد أن يكون هناك استمرار للحرب. لكن قبل أن يتم الإفراج عن الجنود فهم يحاولون أن يقولوا لنتنياهو توقف عن الحرب ولو بشكل مؤقت للإفراج عن أسرانا، ومن ثم نستأنف بعد ذلك حتى لو دفعنا ثمنا غاليا بالإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين كتبادل. ولكن بالمجمل نعود مرة أخرى للحرب. أما أن نستمر بالحرب دون أن نفرج عن الأسرى ويموت أكثر من 30 جندي إسرائيلي قتلوا في المعارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هم الذين قصفوا هذه المناطق التي يتواجد فيها الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ولهذا نتنياهو يريد أن يستمر خوفا من نهاية مستقبله السياسي، بينما المجتمع الإسرائيلي يريد أن يوقف نتنياهو الحرب ثم يستأنف بعد الإفراج عن الأسرى. الجديد هنا في الأمر أن نتنياهو ربما يستجيب إلى هذه الضغوط الداخلية والأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي وحتى لدى الجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تم تسريح الكثير أو العديد من القوات ومن الفرق العسكرية، ولم يبقى إلا 7 ألوية في قطاع غزة عموما في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي يعني تشكل عدد قليل بالنسبة إلى القوات التي تم تسريحها من قوات الاحتياط الإسرائيلي التي تخدم في الجيش. النقطة هذه أثارت حالة من التساؤلات لدى الكثير من المحللين. نتنياهو قام بشكل أو بآخر بإرسال الوفد الإسرائيلي إلى باريس بهدف التفاوض حول الصفقة. المرة الماضية عندما قام بإرسال الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات في القاهرة قال لهم بشكل صريح لا تتحدثوا. الآن هو يقول لهم تحدثوا وتفاوضوا حول الأسرى فقط وعدد الأسرى، لديهم مناورة في ذلك وربما تنتج عن وقف مؤقت لإطلاق النار، تبادل أسرى ولا تستمر مدة 45 يوم. هذا يعني إذا تم إيقاف القتال لمدة 45 يوم بالنسبة لنتنياهو في غزة داخل غزة أنه سيلجأ على الفور للإفراج عن وتبادل أسرى، بالمقابل سيذهب مباشرة إلى القدس وإلى الضفة الغربية لإشعال النار في الضفة وخصوصا في فترة شهر رمضان الذي يعني قارب عليه أقل من أسبوعين وربما 14 يوم تقريبا سيكون نحن في شهر رمضان أو على أعتاب شهر رمضان. يعني معنى ذلك أن 45 يوم أسبوعين أضف إلى شهر رمضان هي 45 يوم بالمجمل، وهي تشكل حالة قلق لدى الشارع الفلسطيني والشارع العربي بأنه قد تشتعل انتفاضة جديدة، وهي تهيئ بالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي نفسه يهيئ الأجواء في داخل مجتمع وداخل المستوطنات، وقام بن غفير بتسليح كل المستوطنين في الضفة الغربية وقام باشتراء واستخدام أكثر من 24 ألف بندقية M16 من الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية فقط لتسليح المستوطنين الإسرائيليين، وهذا يعني أنه هو يجهز إلى حرب أهلية أو حرب داخلية في الضفة الغربية بين عصابات المستوطنين والمدنيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الأعزل الذي لا يمتلك حتى مقومات الصمود، ربما تكون أصعب بكثير بالنسبة لغزة لأن غزة ربما كانت المقاومة لديها الأسلحة يعني التي لديها نوع من المضاد للدبابات والمدافع والآليات العسكرية، لكن في الضفة الغربية لا يوجد كل هذا، وبالتالي ستكون هناك مذابح وكوارث في الضفة الغربية وخصوصا إذا ما دخلنا في شهر رمضان والذي قد يشعل النار بشكل عام. كل عام نفس الأمر، تحدث إشكاليات كبيرة جدا. التقديرات الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن هناك إشكالية قد تكون في شهر رمضان، هناك نحن على أعتاب انفجار لانتفاضة جديدة قد تشكل حالة من الانفجار الإقليمي في المنطقة.
في المقابل دكتور، كيف تقرأ مستقبل حماس وإمكانية صمودها وهناك حديث عن خلافات في صفوف الحركة؟ برأيك هل تتجه حماس إلى تجنب المواجهة الكثيفة للحفاظ على مقاتليها؟
يعني حركة حماس بالأساس وبالمجمل يوجد فيها خلافات مسبقة وليس الآن، وربما تعززت هذه الخلافات في أثناء الحرب، لكن قبل الحرب كانت موجودة الخلافات الداخلية بينهم، وهذا أمر طبيعي تحدث الخلافات في حركات أو الأحزاب السياسية عموما أو الحركات. في كل فترة من الفترات يتم تجديد وضخ دماء وتعديلات، وأنا أعتقد أن حركة حماس برزت الخلافات فيها مسبقا وليس الآن، منذ أن بدأت عمليات المصالحة الفلسطينية في داخل غزة، ما بين غزة وما بين السلطة الفلسطينية. هناك من كان ضد هذه المصالحة وهناك من كان مع هذه المصالحة، ولذلك حصلت هذه الخلافات. أيضا الخلافات تعززت بعد تولي السنوار السلطة في سلطة حماس أو قيادة حماس في غزة، بينما غادر إسماعيل هنية أراضي غزة للتمركز في قطر وفي مجموعة أخرى أيضا في تركيا، وهذا يعني أن الخلافات ما زالت موجودة. لكن الوضوح الكبير الذي جرى فيها في الإعلام وجرى بعد 7 أكتوبر في تحركات قيادات حماس الإعلامية، نجد أن هناك تناقضا في التصريحات وتناقضا في الرؤى، لكن هذا بالمجمل لا يؤثر على سلوك حماس العام باتجاه موقفها مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن بالنسبة للمواجهة الحالية الآن، يعني نحن نتحدث عن تدمير كامل البنى التحتية في غزة، وكامل المؤسسات حتى الأمنية والمدنية والأهلية والشعبية والخدماتية وحتى التجارية التي تعود لها المواطنين، كله تم تدميره. لا يوجد هناك مقومات للحياة في غزة، وبالتالي لا أعرف إذا كانت حركة حماس لديها يعني مخطط جديد في ذلك أو تعود إلى المشهد بطريقة جديدة، لكن المؤكد بالنسبة لي أنا كفلسطيني أو كإنسان أرى بمنظور موضوعي أنه لن تكون حماس لن تقود حماس المشهد في المرحلة القادمة مهما كلف ذلك الشعب الفلسطيني من ثمن، لأن حركة حماس في هذا السياق ربما أقدمت على عملية كبيرة ونوعية ومشهود لها بالعمل البطولي الكبير. بغض النظر عن الاختلاف الأيديولوجي، المقاومة بكل أشكالها هي مشروعة ومسموحة، وهذا حق طبيعي وشرعي للشعب الفلسطيني، لكن العملية كانت ربما غير محسوبة في العواقب وغير محسوبة في النتائج التي قد تنتج عنها هذه الكوارث على الشعب الفلسطيني، ولذلك لن تكون حماس هي التي تقود المشهد في المرحلة القادمة، لكن ربما يكون برأيي أنه وجود لحماس مؤكد. حركة حماس هي فصيل سياسي ولديها جمهورها وشعبها الذي يؤيدها، فبالتالي لو جرت إلى الانتخابات الفلسطينية ربما تحصل على 10% 20% 30% الله أعلم، لكن بالمجمل لن تكون حركة حماس هي قائدة المشهد السياسي الفلسطيني مطلقا في غزة أو حتى في الضفة أو في المستقبل القريب أو البعيد. حركة حماس لكنها بالمجمل هي جزء من المكونات الشعب الفلسطيني وجزء من الآراء والأفكار والأيديولوجيات التي توجد في الشعب الفلسطيني كما توجد في غيره من الدول. هناك اختلافات وآراء وإيديولوجيات ومعارضة دائما ما تكون معارضة داخل هذه الدولة أو تلك، لكن القيادة من قبل حركة حماس للشعب الفلسطيني لا أعتقد ذلك، لا على المستوى القريب ولا حتى على المستوى البعيد. هذه العملية وهذه الأحداث التي تجري في غزة الآن لن تعيد حماس إلى سدة الحكم مطلقا، هي ربما تطيح فيها لكنها قد تجعلها جزءا من الحالة الفلسطينية العامة بأنها تكون فصيلا كما الفصائل الأخرى في إطار وحدة فلسطينية عموما. أيضا على المستوى الإداري الحكومي الفلسطيني لا أعتقد مطلقا أن يكون لقيادة حركة حماس أي دور في المرحلة المقبلة، خصوصا أن المجتمع الدولي أيضا وليس الاحتلال فحسب، المجتمع الدولي أيضا لا يريد أن تكون حركة حماس جزءا من حالة الإعمار في غزة، باعتبار أن حالة الإعمار والتمويل الدولي لإعمار غزة كما جرى في 2014 تم وقفه بسبب وجود حركة حماس في غزة.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور، في ظل هذه الأوضاع في غزة والتوقعات بالتصعيد في الضفة كما تفضلت، هل هناك أفق لإنهاء الانقسام وتوحيد الفصائل ومن ثم عودة غزة للسلطة وفقا لمقترحات بعض الوسطات؟ وهذا الانقسام كما تعلم دكتور يمثل عقبة في سبيل إتمام الاعتراف بدولة فلسطين والحل السياسي النهائي.
يعني أنا في عام 2017 كتبت دراسة ونشرتها في الدراسة الاستراتيجية في الأهرام وتم نشرها، وأنا توقعت أن لا تنجح المصالحة بسبب المعوق الرئيسي في المصالحة هو التمويل الإقليمي لحماس، وبالتالي كلما أجرت مصر مصالحة وكلما تدخلت بعض الدول لمصالحة الفصائل الفلسطينية على أرضية الشراكة الوطنية الكاملة وإجراء انتخابات، ومن ثم الانتخابات هي التي تنتج قيادة فلسطينية جديدة ومحترمة وموحدة من قبل الفصائل الفلسطينية بحسب نسبة كل فصيل وفقا للاتفاقات التي جرت في القاهرة وجرت في الدوحة وقبل ذلك في مكة وفي تركيا ومؤخرا في الجزائر وفي روسيا، العديد من اللقاءات والمحاولات كلها تدور في نفس الحلقة. عند التنفيذ يتم وقف كل هذه الجهود بسبب أن هناك قوى إقليمية، وأنا أحمل المسؤولية في هذا الإطار إلى بعض القوى الإقليمية التي مولت حركة حماس والدولية أيضا. الولايات المتحدة كانت تمول، الولايات المتحدة وهذا ليس خفيا، الولايات المتحدة كانت تسهل عملية إدخال الأموال إلى حماس في غزة لتعزيز الانقسام الفلسطيني، لأن الانقسام الفلسطيني هو العقبة الوحيدة الحقيقية في طريق بناء الدولة الفلسطينية والمطالبة بالحقوق الوطنية الفلسطينية باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. الجزء الآخر من هذه المعوقات كان الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يعرقل كل جهود الوحدة الوطنية الفلسطينية. ولذلك أنا أعتقد أن الآن الظروف باتت مهيئة تماما للوحدة الفلسطينية، وحركة حماس أحوج ما تكون الآن إلى الوحدة. وإذا لم تستجب حماس إلى المطالبة الفلسطينية، أولا أقول الفلسطينية الداخلية والشعبية لديها ومؤيدينها الذين أصبحوا يدركون تماما حالة التهور السياسي لدى بعض القيادات في حركة حماس الذي أوصلوا حركة حماس إلى هذه الحالة، وأوصلوا الشعب الفلسطيني وبناه وقواه إلى هذه الحالة دون حسابات، مع أننا طبعا من المؤكد أننا كلنا يعني مع المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عن الأرض يعني الاسترداد الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية، لكننا مع أيضا أن يكون هناك وحدة في اتخاذ القرار المناسب الذي يتماشى مع الظروف الموضوعية التي يعني يمكن منها أن نستفيد من الـ أي تطور إقليمي أو أي تطور داخلي، أي تطور دولي، أي تطور حتى داخل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه تفكك بنيته الداخلية. ولذلك لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يظل رهينة في أيدي هذا الفصيل أو ذاك، وبالتالي نحن بحاجة إلى التماسك والوحدة الوطنية. الآن يعني الإرهاصات الأولى تشير إلى أن حركة حماس قبلت بتشكيل حكومة تكنوقراط، وهي الحكومة التي قلنا عنها مرارا وتكرارا، وأنا أعتقد أنني أول من دعا إلى حكومة تكنوقراط وطنية كاملة مستقلين ليست لها علاقة بأي فصيل، لأن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لا يريدون حركة حماس في المشهد السياسي، والفصائل الفلسطينية أيضا لن تكون في المشهد السياسي، وبالتالي لا يمكن تشكيل حكومة من الفصائل. ونريد أن نقول حركة حماس موحدة معنا، وفي نفس الوقت حركة وحدوية، وحركة حماس مش موجودة في المشهد. لذلك نريد أن يكون حكومة مستقلين كاملة ليس لها علاقة بأي فصيل، وتكون من المستقلين والخبراء الفلسطينيين الذين يبدأون العمل على إعادة البناء في داخل السلطة الفلسطينية وداخل غزة وداخل الأراضي، إعادة توحيد الأجهزة والمؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة بدعم دولي بشكل واضح، بدعم من الدول العربية والأشقاء، وإدارة وطنية كاملة من خلال يعني من خلال اتفاق فصائلي كامل أن تكون هذه من المستقلين والخبراء. هذا أولا. ثانيا، ثم نجري الانتخابات الداخلية الفلسطينية التي تتمثل بكل فصيل. وأنا أرى أنه يمكن أن يكون التواجد لكل الفصائل الفلسطينية في البرلمان. لماذا لا يتحدث البرلمان عن وجود فصائل فلسطينية؟ نماذج كثيرة، لكن الحكومة تكون حكومة من المستقلين والخبراء تتبع للرئيس مباشرة، ليس لها علاقة بالفصائل، والفصائل هي تحدد الأولويات التشريعية والبرلمانية والقوانين وتسن القوانين وتضع الأولويات والسياسات العامة، والحكومة هي التي تنفذ من خلال الخبراء لديها، وهي التي تضع السياسات التنفيذية لبناء الدولة الفلسطينية. أما أن نضع مجموعة من الفدائيين والمقاتلين الذين كانوا على يعني كانوا على الأرض والميدان بشكل أو بآخر بشكل سياسي، نضعهم في الحكومة لا يمكن أن ينتجوا شيء، لأن هؤلاء عسكريين وسياسيين ومناضلين ومقاتلين وأهدافهم سياسية بالدرجة الأولى، وليسوا خبراء يستطيعوا إدارة العمليات الهندسية والميدانية والبنى التحتية والتخطيط العمراني وما شابه إلى ذلك. وبالتالي يمكن أن يكون لهم دور، لكن في البرلمان وفي المؤسسات الوطنية. هذا باعتقادي الذي يجب أن يكون. وأعتقد أن هناك إرهاصات بقبول حركة حماس تشكيل حكومة تكنوقراط، ولن تتدخل فيها ولن تشارك فيها بشكل مباشر مطلقا.
من القاهرة الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.